عجل فرجهم واهلك أعداء.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم والمنكرين لفضائلهم ومعارفهم وأحكامهم ومعاجزهم وكراماتهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد بقوام آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك أعداءهم. كان الكلام ولا يزال حول النقطة الأولى، التي دارت حول الولاية التكوينية الفعلية للأنبياء، لا سيما النبي الأعظم وعطرته الطاهرة صلوات الله عليه. وقد ثبتنا بالأدلة والبراهين دعوة ذاك الجاهل البيروتي الذي نفى الولاية التكوينية للأنبياء والأئمة الطاهرين صلوات الله عليه وسلم. فقد امتد هذا البحث حوالي تقريبا 6 حلقات أو تعالوا أكثر. واليوم نشرع في النقطة الثانية التي هي من توابع النقطة الأولى. ومفاد هذه النقطة، وهي في الواقع شبهة دعاها ذاك الجاهل البيروتي، مفادها أنه لو كان للأئمة ولاية تكوينية لكانوا استخدموها في دفع الضر عنه، لا سيما الإمام حسين. يضرب مثلا الإمام حسين أنه لو كان يملك الولاية التكوينية لكان سقى طفله الرضيع في كربلاء، أو لكان دفع الضر عنه في تعبير عامة. فقد ربط هذا الجاهل بين نفي الولاية التكوينية للمعصوم وبين عدم استخدامه لها، حيث إن عدم استخدام المعصوم للولاية التكوينية دليل على أنه لا يمتلكها. ماذا ننجم هذا الربط؟ يعني ربط عقلي على نمط عقلي، وإلا العقلاء لا يوجدون ملازمة بين عدم استخدام لغة. مثلا واحد بيعرف لغة فرنسية، إذا لم يستخدمها في مجتمع لا يجيد الفرنسية ليس دليلا أنه لا يجيد اللغة الفرنسية. يعني تصور مثلا قاعد في مجتمع أمي في اللغات، حتى أمي في اللغة العربية، ويوم يتكلم بيناتهم باللغة الفرنسية أو الإنجليزية، هذا يعد عبثا. باب تقريب الفكر أن المعصوم يمتلك الولاية الفعلية لكنه لم يستخدمها لمقتضيات ومبررات موضوعية كما سوف يأتي. إذن هو ربط بين عدم استخدامه للولاية التكوينية وبين نفيه لها أو أنه لا يمتلكها. الإرادة عليه من عدة وجوه. الوجه الأول هو أنه عدم استعمال المعصوم للولاية التكوينية ليدفع عن نفسه الضر ليس دليلا محضا على عدم وجودها فيه، يعني عدم استخدامه لهذه الولاية هو يمتلكه كما بينا بالأدلة والبراهين من الكتاب والسنة المطهرة ودليل العقل والإجماع، هو يمتلكها ولكنه لم يستخدمها، لم يستخدمها لمقتضيات أخرى، إما أن الله تعالى لا يريد أن يستخدمها في هذا المورد أو في هذا المورد موردين أو ثلاثة أو في كثير من الموارد من باب أنهم ممحصون صلوات الله عليهم ممتحنون وهم معلمو البشرية، يعني وقعوا في البلاء وصبروا عليه وسلموا لله تسليما حتى يرشدونا إلى ما فيه الخير والصلاح الأخروي. إذا عدم استعمال المعصوم للولاية التكوينية ليس دليلا عقليا أو ليس هناك ملازمة عقلية بين عدم استخدامه لهذه الولاية وبين عدم امتلاكه، ما في يعني دليل عقلي أو ملازمة عقلية بين الأمرين. إذا فلا ملازمة بين وجود الولاية واستخدامها في جلب الخير لنفسه ودفع الضر عنه، وإلا لو كان هناك ملازمة عقلية أو شرعية لكان على الله تعالى، يعني لكان على الله أن يستخدم ولايته التكوينية على عباده أو عبيده الذين عصوا، ونصت الآيات المتعددة على أن الله تعالى لو عاقب الناس على ظلمهم وعلى جورهم وعلى فسقهم ما ترك على ظهرها من دابة. هناك آيتان تشيران لهذا المطلب، آية في سورة النحل الآية 61 والآية في سورة فاطر الآية 45. الآية الأولى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، يعني الناس كونهم ظالمين لو أراد أن يؤاخذهم يستعمل ولايته عليهم يمنعهم من الظلم ما ترك عليها من دابة، لأنه 99.99% عصاة لله. شو بيبقى 1%؟ إذا بقي 1% يعني لا يبقى إلا المعصوم صلوات الله عليه أو ما دون المعصوم تالي المعصوم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا الله عندما يؤخر العقاب للعصاة يؤخره لمقتضيات طبيعية، هناك جنة وهناك نار، يوم المعاد، الاقتصاص في يوم المعاد. في بعض الأحيان الله يقتص من الظالمين في الدنيا قبل الآخرة يكون عبرة لغيرهم، وحتى لا ييأس المؤمن المستضعف، هذه بيأتي من باب الفرج فيقتص له من الظالم في الدنيا قبل. هي الآية الأولى. الآية الثانية ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا من الآثام والمعاصي وغيرها ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. إذن هاتان الآيتان تشكران على أن الله تعالى يؤخر العقاب للعصاة وإلا لو عجلهم بالعقوبة ما ترك على ظهر الأرض من دابة. فليكن المعصوم مستنا بسنة الله وهو مستن بسنة الله، لو أراد أن يعاقب الذين ظلموه في كربلاء أو الذين ظلموا سيدة النساء عندما اقتحموا دارها ورفسوها على بطنها وضربوها على خدها وجلدوها بالسياط وأسقطوا جنينها وكسروا أضلاعها لو أرادت أن تقتص منهم في الدنيا لفعلت. هي سيدة الأولياء العظام، هي سيدة الحجج صلوات الله عليه. إذن لما تركتهم؟ لأن الله يريد لها أن تتركهم للفتنة، للامتحان، وأن الاقتصاص لا يكون في أيامها، الاقتصاص في أيام الإمام الصاحب صلوات الله عليه عجل الله فرجه الشريف، هو الذي يقتص لها ممن ظلمها، يرفع أولئك يحييهم بإذن الله ويحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة بمقتضى آيات الرجعة. لاحظوا في كتاب فوائد البهيات ذكرت في باب الرجعة الكثير من الآيات التي دلت على صحة الرجعة من الكتاب الكريم والسنة المطهرة. من هذه الآية: لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. لاحظوا في كتاب آخر البر العامل رحمة الله عليه الهجعة في إثبات الرجعة. شكر الله سعيك، لقد كثر من الأدلة في هذا الكتاب الجليل على إثبات الرجعة من الأدلة العقلية والإجماعية والكتاب والسنة المطهرة، روايات بالمئات. إذا الإمام الحجة هو الذي يقتص لها ويقتص لأبائه الطاهرين. آباؤه لم يستخدموا الولاية التكوينية على أعدائهم كما قلنا، إما للفتنة والامتحان والاختبار، وإما لأنه ليس هو يوم الاقتصاص، يعني زمانهم لم يكن يوم الاقتصاص. الاقتصاص له وقت مخصوص عند الإمام الحجة، أو هناك شيء آخر لم نطلع عليه نحن أو لم تكح به الأخبار، وهو التسليم لإرادة الله. لماذا هذا التسليم نحن لنا؟ كنا هذا التسليم نحن، وإن كان القدر متيقن من هذا التسليم والسكوت، يعني السكوت الأئمة عن هؤلاء لم يعاجلوهم بالعقوبة، هذا كما يعني هو القدر المتيقن، هو امتحان وفتنة حتى يكون المؤمن سالكا ناجا يفعل كما فعل، يتحرك إذا تحرك ويسكت إذا سكت، كما مضمون الروايات. المؤمن هو يفعل كما يفعل الأمة، إذا تحركوا تحرك، إذا سكنوا وسكتوا سكت. لم يترك لنا صغيرة ولا كبيرة إلا وبينوا لنا في أحاديثهم المباركة صلى الله عليه. إذا سكوت المعصوم أو عدم معاجلته بالعقوبة للعاصين أو للظالمين له ليس دليل على أنه لا يمتلك الولاية التكوينية تماما كالباري عز وجل، يمتلك الولاية التكوينية ولكن لم يبادر عباده أو لم يعاجلهم بالعقوبة. لما؟ في يوم آخر ولمقتضيات أخرى نحن لم نطلع عليه، ولكن القدر متيقن أنه في يوم آخر، ولذا كان العقاب الذي يكون في الدنيا والله عاجل العاصين بالعقوبة فورا، فإذا ما فائدة اليوم الآخر؟ يلغى، يصير الجزاء الثواب أو العقاب يكون في حال الدنيا كما يعتقد التناسخيون. تناسخون يقولون العقاب يكون دنيا وما في عقاب أخرى، إلا لفئة قليلة منهم من العباد يقولون التناسخيون أنهم لهم هناك جنة جنة في الآخرة، بس العقاب يكون بالتقمص، العقاب يكون دائما في الدنيا. وعقاب هذه الروح المنحرفة إما تنتقل إلى حمار أو إلى كلب أو إلى قطة أو إلى حيوان آخر مثلا بحسب وضعها، حسب وضعها التي كانت عليه. فمن المناسب أن تكون شنو في قالب حيواني يتناسب مع وضعها، يعدونه ويعتبرونه شنو يعتبرونه يوم الجزاء في عالم الدنيا، أما في الآخرة فلا. فإذا نحن نعتقد عكس ما يعتقد هؤلاء، يعني اليهود والنصارى والمسلمون ولا سيما الشيعة الإمامية، أن الله تعالى يؤجل العقاب إلى يوم القيامة، يعاقب بعض العباد في الدنيا، هذه استثناءات. إذن الله تعالى لم يبادر ولم يعاجل معاقبة العاصين في الدنيا، فهذا لا يعني أنه لا يمتلك الولاية التكوينية، والكل متفقون، لم يخالف أحدا، حتى النصارى واليهود والمجوس كلهم يعتقدون بأن الله تعالى الولاية، الله هو خالق الكون. بماذا خلقه؟ خلقه بقدرته وولايته على هذا الكون، أخرجه من العدم إلى الوجود. إذن هذا الدليل الأول، ليس هناك ملازمة بين عدم استخدام المعصوم للولاية وبين شنو عدم وجودها فيه، هي موجودة فيه يمتلكها لكنه لا يستعملها إلا في موارد مستثناة، وليس منها يوم كربلاء. كان يقول له محمد السيد، ليس منها كربلاء وليس منها أيام دخولهم إلى دار الصديق الطاهرة، وليس منها عندما سموا الإمام الحسن، وليس منها عندما قتل الأمة واحدة واحدة. لما يأتيك الآن بالدليل الآخر، الدليل الثاني، طائفة من الجن، عندنا أخبار كثيرة، طائفة من الجن التقوا بالإمام الحسين عليه السلام في اليوم التاسع أو فيما قبل العاشر، قالوا أن توافوني، قالوا له أمرنا بأمرك، ما عرف رواية، أمرنا بأمرك، لو أمرتنا بأمرك لنفنيهم بلحظة واحدة. قالوا أن توافوني يوم العاشر من محرم في الساعة الفلانية، يعني بعد العصر، وأردفهم صلوات الله، قالوا بعد العصر، يعني بيكون أنا بيكون قتل صلوات الله، قالوا بعد العصر. جاءوا بعد العصر فلم يجدوا أحدا من أهل البيت إلا الإمام السجاد ومولاتنا زينب والسبايا صلوات الله عليه. هذا ليش؟ أن اتمروا بأمره ولا يريد أن يستعمل معهم الولاية التكوينية مع هؤلاء الظالمين الذين ظلموه في كربلاء كما ظلموا أباءه الطاهرين. عنده القدرة أن يفنيهم، إذا كان الجن عندهم القدرة على أن يفنوا هؤلاء بلحظة واحدة بطريق أولى، سيده سيد الإنس والجن، سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم، عنده القدرة التامة على إهلاك القوم الظالمين، لكنه لم يستعمل هذا، لأن هذا مرضي عند الله، يعني قتله في سبيل الله مرضي. من هنا جاء النص الصحيح الذي شكك فيه حتى لعله هو هذا الرجل، ما خلى شيء إلا بشك فيه، شاء الله أن يراني قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا. ومن سأله محمد بن حنفية للإمام الحسين عندما خرج من المدينة ومعه هذا الوفد معه بيتي، قال له ما معنى أخذك هؤلاء النسوة وهذه العيال إلى مهاجر؟ قال شاء الله أن يراني قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا. ويمتثل مشيئة الله، وليس دمنا ذلك على أنه لا يمتلك الولاية الفعلية، كما يدعي حضرة هذا البيروتي. والآن المتحمسون له كثيرون، له ياسر عوضي وحسين الخشن، هو لأكثر هذان الرجلان أكثر المعممين حماسا. هذا الضال يتبع ضالا. إذن الدليل الأول ليس ثمة ملازمة بين عدم استخدام الولاية الفعلية وبين عدم وجودها فيه، يعني في المعصوم. الدليل الثاني، إن دفع الضر عن النفس وجلب الخير إليها هما مفهومان اعتباريان نسبيان، يختلف أحدهما عن الآخر من شخص لآخر. يعني قد يكون دفع الضر عندي شر ولكنه عندك خير، والعكس هو الصحيح. فالخير والشر نسبيان تشخيصهما، طبعا تشخيصهما اذا لم يكن مقصرا في البحث في الكتاب والسنه المطهره. والسؤال من اهل الذكر، نسبيان يختلفان بحسب اختلاف الاشخاص، قد انت تشخص هذا الماء انه مسموم، وقد تشخصه انه يعني نقي، او انت تشخصه بانه نجس، انا اشخصه بانه طاهر. فدفع الضر حينئذ وجلب الخير للنفس، قد يعتقد البعض انه هذا شر، وقد يعتقد البعض الاخر انه خير، هم يختلفان من شخص الى اخر بحسب الاعتبار، يختلفان بحسب الاعتبار والأهمية التي يوليها هذا الشخص أو ذاك لمصداق الضر والخير. فلربما كان البعض ممن يحسب أن كسب المال هو قمة الخير، لا يوليه الآخر نفس هذه القيمة. يعني بعض الأشخاص قد يجعل المال هو قمة الخير والكمال، عنده المال شيء مقدس تحت حجج مثلا أخرى، يحتاج بحجج أنه يعين على الآخرة، يعين على الدنيا حتى ما يذل إلى مغيره، في شيء من هذا القبيل. المال جيد للإنسان المؤمن حتى ما ينزل إلى الآخرين، ولكن في بعض المؤمنين قد يكون عنده المال غاية مناهم، هو غاية المنى وغاية الجمال، وقد يحظر وقد يعتقد البعض الآخر بأن هذا عين الشر. يعني هؤلاء الذين يصلون إلى مراحل عالية مش بحاجة إلى جمع المال من هنا وهنا، يعني العارفون بالله مثلا الواصلون إلى الكمال قد يجدون أن هذا المال مثلا وبال على صاحبه، وبال على الناس مثلا بحسب سلوكهم ونهجهم وعرفانهم، فينظرون إلى الدنيا نظرة من نظرة الحقارة. بالعكس في بعض الصالحين يقول لك والله لا، هي الدنيا مزرعة الآخرة إلى ما هنالك، وهي محط الكمال، محط الكمال، لولا الدنيا ما في آخرة. فإذا المال قد يختلف بين 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 إنسان وآخر، هل هو كمال أم هو شر؟ رب عارف يعرفه شرا، ورب غير عارف يعتبره شنو؟ يعتبره خيرا محضا. ومن هذا المنطلق أقول إن تشخيص ما نتصوره ضرا قد يكون لدى غيرنا هو الخير بعينه. ولهذا إن تصورنا في أن المعصوم لم يبحث عن الخير مسألة فيها نظر ووقف، وهي غير تامة، لأننا لم ندرك كنه الخير الذي في إدراك المعصوم. يعني ما ندركه نحن ليس كما يدركه المعصوم، قد نحن نتصور أن هذا الأمر الفلاني هو شر، المعصوم لا يدرك بعين الواقع، يعتقد بأنه خير. يعني مثلا إذا قال لك المعصوم والله ألقي نفسك من الشرفة، أو كل الطعام المسموم، يأمرك بأن تأكل الطعام المسموم، أعطيكم بشهادة. إمام الحجة عليه السلام عند خروجه يبعث محمد بن الحسن صاحب النفس الزكية إلى مكة، ويقول له تلقي خطاب هناك، وهو يعلم الإمام الحجة أن هذا سوف يذبح بين عروق قلبه، يرسله يقول له روح ابعث، يعني اتكلم اخطب هذه الخطبة بين الركن والمقام. والإمام يعلم قطعا، وإذا نحن وصلنا هذا النبأ وهذا العلم من الأئمة الأطهار، يعني آباؤه أخبرونا، فآباؤه يعلمون ونحن نعلم، الإمام بده يعلم، هذا هو كبحث تفصيلي. الإمام يعلم بالعلم الواقع، مر معنا روايات على أنه شنو، الإمام عنده إحاطة علمية في الكلمة بإذن الله. الإمام الحجة عندما يرسل أو يبعث هذا الرجل الصالح من أوليائه ويقول له اخطب هذه الخطبة في بين الركن والمقام، وهو يعلم أنه سوف يذبح كما تذبح الشاة، كيف أرسله وهو يعلم أنه سوف يقتل؟ إن هذا مرضي، وهذا نظير ما حصل لسيد الشهداء صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى كربلاء في مشروع شهادة وليس في مشروع إقامة دولة في الكوفة كما قال علي الأمين هذا النضال المضل، وكما قال صلوه محمد حسين نجات الآل ذهب إلى كربلاء وكان في صدد إقامة حكومة إسلامية في الكوفة وكان قاصد الكوفة ولكن ثابت أنه شنو مر بكربلاء قتله ما كان عارف أنه صفي. نحن عملنا ألفنا كتاب شبهة إلقاء المعصوم في التهلكة لدفع هذه الشبهة التي أتى بها هذين الجاهلين، هذان من أعمدة الجهل في القرن العشرين القرن الحادي والعشرين، الجهل بعقد الشعر لأن لهم صنم آخر كمان الحيدري وياسر عودي وحسين الخشن جماعة هذا خط خط حزب الدعوة. إذن وهكذا ما زرع أئمتنا الطاهرين صلى الله عليه وسلم أكلوا من الطعام المسموم وهم يعلمون أنه مسموم ولكن أكلوا لأنه مرضي عن الله، وقد أثبتنا بالأرقام في كتاب شبهة إلقاء المعصوم في التهلكة دفعنا الشبهات التي أثيرت حول هذا الموضوع فليراجعها. إذن المعصوم قد يتصور شيئا مش تصور، تصور عن تصديق مش تصور خيال، يعني عندما نقول تصور تصور مقرون بتصديق كما يقول مناطق تصديقي قول تصديقي اعتقاد تصديقي يعتقد بأن هذا مرضي عند الله يأمرك به ولو أدى إلى هلاكك. هلا عندهم ما شاء الله عصيص ولاية الفقيه، إذا أمر الفقيه بشيء إذا أمر الواحد روح اقتل بيك بده يقتل بيك شيء ولاية، إذا ثبتت هذه الولاية هي ليست ثابتة الدليل العقلي والنقلي القرآني والنبوي والإجماع وغيره، ولكن نجار القول إذا ثبت هذا عندهم فكيف لا يثبت عند المعصوم؟ طيب إذا هذا الفقيه لم أبطأ إذا شخص شيئا بخلاف ما شخصه المكلف وعلى المكلف أن يطيع إطاعة تامة وإذا لم يطعه أن يقول يدخل النار، وهو مثله قد تشخيص العام يكون أفضل من تشخيص هذا اللي عم شخصه، هذا بتغلب علينا وازع السلطة والرئاسة ومشابه ذلك بيحكم كما الحاشي والبطانة تأمره بذلك، اطلع بهالخطاب الفلاني واعمل كذا واعمل كذا هذه البطانة. المعصوم بيختلف عن بقية الناس، المعصوم ينظر بنور الله، السلام على ناظر شجرة طوبة، اللي بينظر إلى شجرة طوبة قد يشخص لك خطأ هو معصوم على الخطأ. الإمام عليه السلام عندما يشخص لنا الواقع يشخص لنا مسألة معينة ولو أدت إلى إتلافنا أو إلى هلاكنا فهي في الواقع خير محض صدر منه لأنه لا يصدر شيء منه إلا من الله، قوله وفعله وتقريره حجة من الله، ولا هذا بيصير خلاف كونه معصوما بالعصمة المطلقة. فما يدركه المعصوم لا ندركه نحن، والمعصوم عليه السلام لا يدخل في حساباته البعد الذاتي في شخصيته، يعني الإمام عليه السلام فديته بنفسي، يعني والله عنده حسابات مادية مثلا والله أنه يأمرك بأن تقتل نفسك مثلا لأجل والله أنه يزداد ماله أو تزداد أنصاره، ما عنده هذه المسألة، ومعصوم عن الخطأ وفعل الخطأ بل معصوم عن التفكر في الخطأ، هو لا يفكر في الخطيئة لا يفكر في الذنب فضلا عن أنه لا يرتكب هذا في الخارج، فإذا لا يدخل في شخصيته الأنانيات والمصالح الشخصية كما هي حاصلة عند هؤلاء الزعماء. شوف هذا على الساحة الدنيوية شوية زبالة مع ميرانا لأنه قد محاصصة قديش كل واحد بده ياخذ من هذه الزبالة، شوف هذا معنا الناس عم تمرض عندهم مكيفات وعندهم قصور. مين واحد منهم اللي يعبد الضاحي؟ كلنا قاعدين بالارياف يعني قاعدين وين على الروشي والهواء النقي طلب. عندهم مكيفات ليلا نهارا 24 ساعة تنقي الهواء الذي يدخل إلى رئتيه. أما المساكين اللي بضموا بالشوارع بضموا مثلا ببيوتهم وهذه رائحة الدخان النتن تدخل إلى 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 كل بيت. المصالح بالله عليكم في واحد منكم ذكركم بالله من هنا الوجوه هذه كلها كلها سواء كلها عن فكرة ذلك؟ والله لا أرى إلا الظلم على وجوهه، الظلم والرزيلة والطاغوتية، طاغوتية يتلاعبون بروس الناس المستضعفين. هذا الشعب كيفما تكون يولى عليكم؟ هذا الشعب اللي عم يتحرك لينزل هؤلاء عن كراسيهم لأنه أغلبهم مستفيدين من هذا، مستفيدين من الزبالة، زعماءهم الزبالة كله بيقبض، شيعة وغير شيعة كله بيقبض من الأحزاب وعم يقبض مسكتوه. هلا قديش في أمراض هلا من روائح الدتنة؟ في أمراض اليوم عنده جلسة اليوم ما حكيوا بالزبالة بيجدوها الأسبوع سكج الناس بمش. وهالناس صرام يا جماعة الله إلا العقلاء منهم وقليل الله. هذا لو الله بده يستعمل هلا الولاية التكوينية بهذه خاصة بالشيعة والله ما ترك على ظهرها من دابة. لأن كلهم يستحق العقاب، كلهم يستحق الموت. شو همهم؟ كل واحد بيوصل على بيته $1000 $2000، كل واحد عنده كم ولد على الراس بيعطوا $600 $800 نعمة كريمة. الأم بتقبض والبي بقبض والولاد بيقبض نعمة كريمة. بيطلعوا بالمضارع يقولوا والله روائح نتنة وزبالة، إن شاء الله توصل الزبالة على بيوتهم على باب دارهم. لا 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 يعنينا هذا، خلاص احنا تجينا نحن المواد الدسمة. إذا المعصوم صلوات الله عليه لا يدخل في حساباته المصالح الشخصية، وإنما ينظر دائما وأبدا إلى مصالح العهد الرباني الذي بين يديه، وهو لم ينله إلا بعد أن آل على نفسه أن يتحمل الضر في سبيل مصلحة العقيدة والرسالة الربانية. وهذا ما توضحه الآية الكريمة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه المراد منها أئمتنا الطاهرون صلوات الله، لما صبر جعلناهم في عالم النفاق أو جعلناهم في الدنيا أئمة لما عهدنا منهم الصبر في عالم الميثاق، أو العكس جعلناهم في عالم الميثاق أئمة لما عرفنا أنهم في عالم الإثبات سوف يكونون صابرين على من ظلمهم. وهذا الصحيح. وجعلناهم في عالم الميثاق جعلناهم أئمة، وهذه تؤيدها النصوص الكثيرة أن الله جعل أئمتنا أئمة في عالم الميثاق. وجعلناهم أو وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني جعلنا من المعصومين، مش كل المعصومين، مش كل الأنبياء أئمة، بعض الأنبياء أئمة، بعض المعصومين أئمة. الخضر عليه السلام هو معصوم لأنه ليس إماما، هو ولي من أولياء محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدام.
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون بأمر الله، أما يهدون بأمر الله ما في شيء عندهم من ذاتياته، كله من الله. لما صبروا صبروا على الطاعة صبروا على عدم ارتكاب المعاصي وهالم وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن الواضح أن مصالح الشريعة لا تدرك بالضرورة من غير المعصوم، ولهذا فإذا كان المعصوم يعتبر خدمة الشريعة تفوق في الاعتبار أي ضرر شخصي يتوجه إليه، فإنه سوف يتحمل هذا الضرر بكل رضا ومحبة. وما أروى عن النبي يوسف عليه السلام حينما يعبر عن هذا المفهوم بقوله قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فهو يتحمل ضراء السجن وما يترتب عليه من أجل خدمة العقيدة والرسالة الموكلة إليه، ولا يتحمل ذلك فحسب، وإنما يذهب إلى حد الحب. شوف قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فإذا رأى أن السجن أحب إليه من شنو؟ من العيش مع زليخة التي كانت تدعوه دائما إلى نفسها وحاشاه أن يصبو إليها، ولكن من باب التعليق على الشرط المستحيل، يعني يا ربي إن لم تنجني منهن فأنا عبد فقير قد أميل إليهن وحاشا أن يميل. مش مثل ما قال ابن بيروت إنه هم بها كهم الجائع إلى الطعام وكهم العطشان إلى الماء. لولا أن رأى برهان ربي بيقول لما رأى أباه بين الأرض والسماء عاضا على أصبعه يعني عيره، يعني عيب يا أس يوسف، يقول حل مئزره وحل مئزره التفاصيل بعد أن تصورها. لولا أن رأى برهان ربي يقول رأى أباه بين الأرض والسماء بالهواء عضا على أصبعين عيش يوسف شو عم تعمله؟ قول انزجع. هذا الوحي القرآن وغيره. هذا الذي جعلوه إماما بعض هو إمامه. بارح هيك عم شوف هذه بعض الإذاعات القنوات تطلع معي هذه اللي تسمي حالة إمام عند الصباح يا بعض بدهم يحطوا قرآن وكذا، هذا شفيق الموسوي عم يقرأ دعاء على الموسيقى، على الموسيقى مثل ما قال هذا زعيمه سيده انه الموسيقى تسمو بالروح، يظهر انه ما كان لتسمو روحه الا بالموسيقى. اشهار تعطير على هكذا مرجع وعالم لا تسمو روحه الا بالموسيقى، ولا يبكي من خشية الله إلا بالموسيقى، ولا يصيبه خشوع بالدعاء إلا بالموسيقى. يظهر أنه كان يسمع لأم كلثوم وفيروز وقال نسمع فيه نحن وصغارة ما عرف الله، وبعد شو فيه غيره ما بعرفه. طيب هذا العالم أو هذا المؤمن الذي لا يقرأ الدعاء إلا على الموسيقى ولا يحنو ولا يصيب الخشوع إلا بموسيقى، هذا شحاره تعتير، هذا عنده إفلاس روحي يعني كبير وعظيم. إذا لم ينبع الخشوع من ذاتك، إذا لم تطفر الدمع من دون أي مقدمات، أنت شو أنت صرت لك مثل هؤلاء الصينيين اللي عملوا أندي حتى يبكي الناس قال يفرجوا عن همومهم وعقدهم النفسية، عملوا له موسيقى خاصة مبكية بيروحوا لعند هذه الحوانيت بيعلوا فيها بيسمعوا على الموسيقى وسبيل يبكوا. هذا الخط هو على الساعة الشيعية هو الآن أخذ هذه شنو هذه الأفكار من الصين ومن الغرب إلى الغرب. هلا أهل الغرب بالكنيسة ده أدخلوا الموسيقى بالأول، الرهبان ما كانوا حاطين فيه، ما كان في موسيقى بكنائسهم، هذا شيء مستحدث من 400 سنة أو لعل أقل، أنه ما عاد يعيد يصير عنده الخشوع والتوجه للسيد المسيح إلا شنو إلا بالموسيقى. محمد حسين مثل تسمو بالروح، شفيق الموسى ما بيقرأ الدعاء إلا على الموسيقى. وإسلاما ومحمدا وعليا وفاطمة. إذن قد يكون الضر أو جلب الضر عند نبي هو أحب إليه من جلب النفع. السجن هو ضر طلبه النبي يوسف، وهكذا يتفاوت الأمر بين نبي الله. ففي قصة إبراهيم عليه السلام وذبح ابنه إسماعيل حيث وطن نفسيهما على البلاء لما أراد أن يذبح ابنه وتله للجبين، قال له أنه ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ووطن نفسه النبي إسماعيل على الذبح. يعني شيء مؤلم، يعني تصور واحد مثلا أنه يذبح، شيء مؤلم، ولكن هذا الألم مرضي عند الله، هو فيه ضر للنبي إسماعيل ولكنه مرضي عند الله رضي بصبر عليه. كما أن هناك أنبياء كسليمان قد نالوا شرف استخدام الولاية التكوينية لاعتبارات إلهية بعكس بقية الأنبياء. في أنبياء لم يستعملوا الولاية التكوينية، يعني النبي إبراهيم ما استعمل الولاية التكوينية مع ابنه إسماعيل عندما أراد ذبحه، وواقعا أراد ذبحه، صار يحز وتينه فلم يقطع. السفير ما يقول أنه قلب لهم السكين الملاك جبرائيل، من دون ما يقلب له السكين، يعني من دون ما يقلب له السكين، هذه بعدها ولاية تكوينية بحز، ولكنه شو الله يفعل. يعني مثل إبطال تأثير النار في النار، النار تحرق، ولكن عندما نزل فيها النبي إبراهيم قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، فانقلبت النار بردا وسلاما. هنا تنقلب السكين، ما تنقلب على أفاها، يعني على طرفها الآخر، لا تبقى هي تحز ولا تقطع الوتين. النبي إسماعيل لم يعد الله بالاسم الأعظم يا ربي ادفع عني هذا الضر، قال له أنه هذا من عند الله، هو قطع من عند الله، قال أسلم ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هنا ما استعمل الولاية التكوينية. النبي يونس وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر، على قراءة أخرى هي الصحيحة، مش نقدر. المشهور بيقولوا انه مشهور القراء بيقولوا فظن ان لن نقدر، هذا مشهور بيقولوا هيك. قراءة اخرى ان لن فظن ان لا نقدر عليه، يعني نضيق عليه، واعتقد انه لن يصيبه البلاء، ما كان متصور انه سوف يكون في بطن الحوت. عندما دعا على قومه في الموصل، يقال في الموصل، دعا على قومه وخرج ورفرف العذاب على الموصل، وأمرهم ذاك العالم، قال لهم أنه ترككم، يعني النبي يوسف النبي يونس، اجمعوا أطفال والنساء وافصلوا الأطفال عن النساء واجمعوا جيبوا الحيوانات وكذا والتجوا إلى الله، الله يدفع عنكم العذاب إلى آخره. فذهب النبي يونس من هذه المدينة معتقدا أن الله سوف ينزل العذاب عليه، ومعتقدا في نفس الوقت أنه لن يصيبه العذاب. فكانت النتيجة شنو؟ عكسية. هرب في السفينة، وهذه السفينة شنو؟ يعني تصدى لها الحوت الأكبر، يقال هذا الحوت لا يزال إلى الآن حيا، يسموه الحوت الأزرق، ملك الحيتان، يقال استشايفينه مرة أو مرتين حسب ما بعرف أنه في المعلومات العادية، هذا ملك الحيتان. وفي معاجز عند مثلا الإمام السجاد على مبال، والإمام أمير هوني تكلم معه، أخذوا بعض أصحابهم ونادوا، إجا هذا الحوت الأزرق وألقى التحية على الأمير صلوات الله وعلى الإمام السجاد وكذا، أخذوا بعض الأصحاب ليزيدهم يقينا، ليزيدوهم يقينا. هذا أحد طرق مثل ما قلنا سابقا معاجز الأمة، ليش بيعملوا معاجز؟ يثبتوا إيمان أصحابهم أو يزيدوهم باليقين. المهم أنه كان في السفينة فطلع هذا الحوت الأزرق أراد أن يبتلع السفينة، فقالوا بدنا نشغله بواحد منهم، بدنا نزبطه بواحد منهم، فقاموا عملوا قرعة تطلع كل مرة تطلع على مين؟ على النبي يونس. فقاموا زبطوا بلعوا بلعوا. فالله أمر هذا الحوت أن تشمي له لحما ولا تكسري له عظما، ولو مجرد بلعه عند المعدة تهشم الصخر مع الأسيد بالطبع المعملي ما أصابه شيء. فقام يسبح لله في بطن الحوت، سبحانك إني كنت من الظالمين. شو ظالمين؟ مش إنه ارتكب حراما، يعني تركت الأولى يا رب، كان الأولى أنا أن لا أخرج من هذه المدينة، كان الأولى أن لا أدعو على قوله مثلا إلى فلسفة أخرى فيه. سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يقال إذا المؤمن وقع في ضيق هم وغم فليسبح، التسبيح يزيل الهم والغم. سبح قديش؟ 135 مرة بعدد اسم الشريف فاطمة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك آدم.
ليش تسبيحة السيدة الزهراء؟ تسبيح السيدة الزهراء يقول إمامنا الصادق على ما بذلك، إن عندي تسبيحة فاطمة الزهراء يعني جدته أفضل من 1000 ركعة، أفضل من 1000 ركعة على ما بذلك. ليه؟ لأن هذا التسبيح العظيم هو لب الصدق. بالتسبيح قد يصير عندك أنت توجه أكثر من الصدق، وفي ثواب أعظم من الصلاة، لأنه نوعه تمجيد وتحميد وتنزيه، تقصد التنزيه. بعظمة التسبيح، بعظمة المنسوب إليها أو المنسوبة إليها، مولاتنا الصديقة الكبرى الزهراء الشهيدة مظلومة صلى الله عليه وسلم. إذن هذه عظمة التسبيح. لولا أن كان من المسبحين، في أي أخرى، لولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا دليل على أنه شنو؟ أنه هذا الحوت الأزرق سوف يبقى إلى يوم يبعثون، يبقى لأنه هو ملك النحل، وصي الحجج على الحيوانات في البحار. إذا النبي يونس لم يستعمل الولاية التكوينية، تلقى البلاء وصبر عليه واعترف بذنبه. أي ذنب؟ مش فعل الحرام، ترك الأولى. حسنات الأبرار سيئات عند المطلق، أنبياء لا يرتكبون الذنوب. نعم، إذا تركوا الأولى يعتبرونه ذنبا. هذا مثل واحد مؤمن تقي صالح، إذا ما صلى صلاة الليل يعتبر نفسه أنه ارتكب حراما. هذه على هذه السيرة قضية الكرامات، قضية التكاليف، على ما يبالي علامة البرغاني. يمكن أنا قلت لكم يا صالح بس نعيد الإفادة. علامة البرغاني رحمة الله عليه من علماء إيران، يقول أنه توسل بالنبي أنه ليش نحن ما بتجري على أيدينا الكرامات، في حين أنه اللي سبقونا كانت تجري على أيديهم الكرامات. رأى رسول الله في المنام أن السبب في ذلك أن أولئك عندهم الأحكام التكليفية 2، واجب وحرام، يعني المستحب بيدرجوه تحت الواجب والمكروه بيدرجوه تحت الحرام. أما أنتم بهالزمن، يعني بزمنكم إلى زماننا هذا، عندكم التكاليف الشرعية 5. من هون إذا عملتوا الواجب وتركتوا الحرام تتكاسلون عن المستحب والمكروه، في حين أن الواحد بيتكامل بالمستحب بفعل المستحب وترك المكروه. فمن هون السابقون سبقوكم، فكانت تجري على أيديهم الكرامات، لأنه شنو عندهم التكاليف شنو 2، تكاليف شرعية 2، إما واجب وإما حرام. فمسألة أن الأنبياء كذلك أنبياء وطنوا أنفسهم على الضر، ما استعملوا الولاية التكوينية لأن هذا مرضي، أنبياء استعملوها. ألا ليش أول استعملوا الولاية وأولئك لم يستعملوها؟ لعل الأمر لله أراد ذلك. الله أمر أولئك أن يستعملوا الولاية التكوينية وأمر هؤلاء أو فوضهم أو خيرهم، قالوا إما بتستعملوا الولاية التكوينية دفع الضر عنكم ولكن لا تنالون الدرجات الرفيعة عندي، وإما أنه شنو يعني أنتم مخيرون في هذا. النبي يونس والنبي إسماعيل وإبراهيم من هذا القبيل لم يستعملوا الولاية التكوينية، بعكس النبي سليمان استعمل الولاية التكوينية في تسخير الطير والجن وما شابه ذلك. انها في بالروايات أنه النبي سليمان أقل الأنبياء حظا، في بعض الروايات أقل الأنبياء حظا في الآخرة، لأنه نال حظوظه في الدنيا، سخرت له الكائنات في عهده. هذه أحد الروايات، أقلهم حظا وله مقام رفيع، لكن مش مثل مقامات أولئك الذين صبروا، مش مثل النبي إسماعيل أو حسقيل الذي سلخت فروة رأسه ونشر بالمناشير، أو النبي زكريا قطع، النبي يحيى قطع رأسه، أئمتنا عليهم السلام فعل بهم ما فعل بهم، لا سيما الإمام الحسين عليه السلام الذي ما من آلة إلا واستعملوها به، ما من آلة قتل، يقال في 70 أسلوب من القتل كان دارج في البلاد الأوروبية آنذاك، وفي بلاد العرب 70 نوع من التعذيب استعملوه في الإمام الحسين يوم كربلاء. منها هذا التي يقال أنه الشمر اللعين العرب الذي انتعل في رجليه نعلين من حديد، وقام شنو؟ قام يدوس صدر الإمام الحسين بنعله الحديد ويرفسه من رجليه. هذا كان الدارج في عهد البلاد في عصور الوسطى. 70 نوع من التعذيب استعملوه في الإمام الحسين. من هنا الله أكرم هذا الرجل العظيم ونال من الحظوة ما لم ينله أحد من الأولين والآخرين إلى قيام يوم القيامة. هي من خصائص سيد الشهداء صلوات الله عليه وسلم. وكل هذه الأساليب استعملوها فيه شنو؟ فيه الروح في جسده، شنو والله ما تستعملوها بعد موته. أذاقوه العذاب شنو؟ قطرة قطرة. يا أبا عبد الله، يا سيدي يا أبا عبد الله، طب هذا الرجل هذا الذي استعمل فيه شتى أنواع العذاب، هذا كيف بده يكون مقامه عند الله؟ أليس هذا الرجل العظيم أسوة لغيره من الصابرين على البلاء في السراء والضراء؟ روحي لك الفدا يا أبا عبد الله. هون في عندنا في الأخبار أنه إذا واحد أصيب بمصيبة افتقد عزيزا على قلبه دغري شنو؟ فليتذكر مصاب أبي عبد الله سيد الشهداء. ما من أحد أصيب كما أصيب هذا الرجل العظيم في نفسه وفي عياله وفي أصحابه وفي نهجه صلوات الله عليه، إلى الآن يطلب صلوات الله عليه، شعائره تظلم، يظلمون مين؟ الذين يهاجمون شعائر الإمام الحسين، كلها كرامات، كلها كرامات، شعائر الإمام الحسين كلها كرامات. ذاب في الله فأذاب الناس له، فذوب الكائنات أبدا للإمام الحسين. فإذا الأولياء يتفاضلون في مسألة الولاية التكوينية، منهم من استعمل الولاية التكوينية في دفع الضر عنه، ومنهم من لم يستعملها ولو لم يكن إلا حصقيل صلوات الله عليه أو إسماعيل ذا الوحدة الذي سلكوا فروة رأسه، فنزل جبرائيل على ما بيملوش لحظه قبل الزيارات قالوا تواصل مرارا ينزل عليه بيقول له هل لك حاجة؟ قال لا ليس لي حاجة. قالوا نرفع عنك هذا العذاب؟ قال له إلي. قال له لي أسوى بالإمام الحسين. يسلخوا لي فروة رأسي، ما بده يفعل بالإمام الحسين أعظم مني، لي أسوى بالإمام الحسين. وهي الروايات بتقول انه يكر مع الامام الحسين، يكر ويقوم من قواته، قوات الامام الحسين في حروب التي سوف يقودها سيد الشهداء في حال رجعته روح الفداء. اول من يرجع بعد الامام الحجه المعظم روح الفداء هو سيد الشهداء، يخرج ويصلي على ابنه وحفيده الامام الحجه صلى الله عليه وسلم، ويحكم ما شاء الله، ويخرج الذين ظلموه واحدا تلو الآخر ويقتص منه. إذن الأولياء يتفاضلون في مسألة الولاية التكوينية بين الاستعمال استخدام وعدم الاستخدام، منهم من يستخدمها ومنهم لا يستخدمها لمقتضيات. فبعضهم وطن نفسه على الصبر على البلاء على البلايا، ولذا نجد منهم من آثر أمر تحمل العناء على أمر التصرف بشؤون الولاية التكوينية مع قدرته عليها، كما نجد ذلك في قصة نوح الذي أثنى الله تعالى عليه ووصفه بالمحسنين، سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين، فوصف بالمحسنين أو وصف المحسنون بهذا المفهوم إنما هو نتيجة لمنح أو لمقتضيات ذاتية في نفس هذا صاحب هذا الوصف. وكذلك نجزي المحسنين، يعني من اتصف بصفة الإحسان يعني التقى والورع ووطن نفسه على البلاء فهو من المحسنين، قد يكون عنده قادر على مسألة دفع الضر عن نفسه، إذا لم يكن معصوما قد يكون قادر على ذلك، يعني مثل السيدة فضة صلى الله عليه وسلم. فضة كانت جارية أهداها ملك الحبشة للنبي، فأهداها النبي لمولاتنا سيدة النساء، خدمت عند سيدة النساء ثم عند ابنتها الطاهرة الحوراء زينب وهكذا خدمت، بقيت مع السيدة حوراء إلى يوم كربلاء. يقال في الليلة العاشر أو في اليوم العاشر، يوم العاشر عندما هجم الظالمون النواصب على مخيم سيد الشهداء، يقال أنه ابن سعد وجد رؤوس تتطاير، فقام قال له الإمام الحسين يا حسين يا مولاي أبا عبد الله، قال له أتحاربنا بالناسوت أم باللاهوت؟ فأشار المولى المعظم الإمام الحسين إلى أختي الحوراء الصديقة أنه شوفي لي فضة، عرفي يمان هذه الدعوة دعوة فضة، فوجدتها في خيمتها كاشحة عن شعرها وهي تدعو على القوم، فلما سئلت قالت لأن وعدني رسول الله بثلاث دعوات مستجابات، أنا ما استعملتها، هي أول دعوة استعملتها في كربلاء، يعني قديش وقعت في ضيم، قديش كانت واقعة في حاجة ما استعملت هذه الدعوة، أول دعوة بيقول استجاب، يعني أنا استعملتها في هذه الخيمة، هي مش معصومة لكنها عارفة بمقام المعصومين، وعدها النبي بثلاث دعوات مستجابات لم تدعو بهن إلا في كربلاء، دعت بدعوة واحدة، هذه محسنة، كذلك نجزي المحسنين، قادرة على أن تدعو، مثلا ليش هي بحال السبي مثلا ما دعت أنه يدفع عن مولاتنا الحوراء، ومش بحاجة مولاتنا الحوراء لأنه تدعي لها فضة. ليش مولاتنا زينب صلوات الله تدعو؟ مناش نقول فقط الاسم الأعظم، هو دعاء المؤمن المستجاب، وهي غيرة المؤمن. لما مستجاب؟ لما لم يستعمل ولايته التكوينية مع أنه شنو؟ لاقى الأمرين، لاقى الحتوف، لأن هذا مرضي. ليش مرضي؟ كيف مرضي؟ تهتك السبايا ويهتك لمنزل العابدين مرضي. نعم، لكشف الظالمين، لكشف زيف الظالمين، ليكونوا عبرة لغيرهم أن هؤلاء ما رعوا عطرة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. من هنا لم يستعمل الإمام المعاجز ولا الكرامات ولا الولاية ولا الدعاء، ترك الأمور على مجراها لأن هذا مرضي عند الله، وسلم لله تسليما. الجواب الثالث، التسليم المطلق عند أهل البيت، وهو ما دلت عليه النصوص في البحار. أنا أعطيكم بنصين، يعني أنه هم صلوات الله عليهم لم يستخدموا الولاية التكوينية لأنهم مسلمون لله. هن بيعرفوا أن عدم استعمالهم للولاية التكوينية مع قدرتهم عليها مرضي عند الله. الله ما بيحب أن يستعملوا الولاية التكوينية في هذا المقام أو في هذا المورد أو ذاك المورد. في موارد بالآلاف كما قلت لكم، معاجزهم كراماتهم موجودة في أثبتها العلامة البحراني رحمة الله عليه، هاشم البحراني في كتاب مدينة المعاجز، إذا لها موارد أخرى. أما في دفع الأعداء وما شابه ذلك في كثير من المقامات لم يستعملوا هذا، كما فلسفنا ذلك في الفاقات السابقة. هنا نصان على عجالة جدا بهما، أن الأئمة مسلمون لله تسليما مطلقا، فلما بيسلموا لله والتسليم فوق شنو؟ مرتبة الرضا، مرتبة الصبر. التسليم الصبر قد أنت تصبر على شيء تكرهه. ليش تصبر عليه؟ لأنه فيه ثواب وفيه أجر ما أدري شلون، وفيه قرب إلى الله بحسب مقامات السالك. يعني مش كل شيء أخذ واحد مثلا يقول والله فيه أجر بس أنا أعمل فيه أجر، فبيقول لك هذا مرضي لله مرضي للحجر، معلش أنا بتأذى بس لأنه مرضي للحجر أنا أفعله أو لا أفعله. أما التسليم لا، ما فيه شيء حظ للنفس، بيقول له هذه نفسي فخذ منها. يعني المعصوم المسلم بالإرادة لله بيقول له هذه نفسي يا رب وأنت تصرف. هذا واقع الحجج. ما عندهم شيء اسمه والله أنه هني بيصبروا، يعني بيتحمل الأذية لأنه والله هذا بيقربهم إلى الله. هذا لا، يعني قد يعتبرونه شركا صلى الله عليه. نفوسهم اندكت في إرادة الله، هذه نفوسنا فافعل بها كيف نشاء. ليش الإمام سيد الشهداء لما الشمر اللعين لعنة الله عليه تفل في وجهه ورفسه برجله وربط على صدره وقال له الإمام، تبسم الإمام، تبسم. لما يجيني واحد من وصع بيقول لك شوف الإمام كان يدعو لأعدائه، أحد المشايخ ما بدي أذكر اسمه قاضي القضاء في لبنان، وكان يحب أعدائه، يعني كان يدعو لأعدائه شعارة تعتيرها قاضي القضاء الجميل، يدعو لأعدائه مثل كان شبه قضية أنه والله الإمام زين العابدين يدعو لأهل الثغور. من أهل الثغور؟ هو بني أمية وعمدة الصقيفة. كيف يدعو لهؤلاء؟ وهم نعنوهم وتبرؤوا منهم وأمروا شيعتهم بالتبرؤ منهم إلى غيره. فلسفنا ذلك موجود في كتاب فوائد البهية، فلسفة دعاء أهل الثغور. المهم أنه تبسم الإمام، تبسم وقال له هذه الكلمة، قال له أتعلم من أنا أو تعرف من أنا؟ قال له نعم أعرف وجدتك رسول الله وأمك فاطمة وأبوك علي وكذا وأخوك الحسن، ولكني أقتلك بغضا بجدك وأبيك وأمك وأخيك. على الله عليه. الشاهد في القصة أنه تبسم ضحك، وهذا ليس في موقع، يعني نسي الآلام. قديش في آلام والملعون ذاك رابط على صدره ودفن في وجهه وطعنه 12 طعنة في لب الصدر. ألا يدل هذا على انتكاك النفس الحسينية بالذات الإلهية؟ والله هذا انتكاك تام. أي موسى، أي عيسى، أي نوح، أي إبراهيم، انتكاك تام. ما عظمك يا أبا عبد الله. يا مولاي يا أبا عبد الله. مما يشير إلى ذلك الانتكاك الإرادة، إرادة أهل البيت في إرادة الله، ما جاء عن الإمام أبي الحسن الثالث صلوات الله عليه أنه قال إن الله جعل قلوب الأئمة. لما بيقول قلوب الأئمة مش معنى ذلك أنه استثنى سيدة النساء، لأنه هن رجال، المقام مقام بيان الإمامة، بس ما للإمامة للولاية، مقام بيان عظمة الإمامة. فإثبات شيء لشيء لا ينفي ما عداه، فإذا ثبت لهم من مقامات بمقتضى إمامتهم يثبت لهم مقامات أخرى شامخة بمقام ولايتهم، ومنهم سيدة النساء. إن الله جعل قلوب الأئمة موردا، شوف، موردا لإرادته، يعني محطة، محل، مورد، محل، يعني الله بينقش في نفوسهم وهم يطبقون من دون أي شروط، من دون لما وكيف و... أو أي تردد. إن الله جعل قلوب الأئمة موردا لإرادته مطلقا، فإذا شاء الله شيئا شاءوه، هن بيتحركوا كالآلة بيد صانعها أو بيد محركها أو فاعلها، هم آلة بيد الله بقدرة الله، فإذا شاء الله شيئا شاءوه، وهو قول الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن أليس هذا ردا على هذا الجاهل البيروتي؟ إنه والله ليش ما استعمل، إذا عنده ولاية ليش ما استعملها في كربلاء؟ نقول لأنه شنو؟ لأن هذا ليس مرضيا استعماله واستخدامه في كربلاء، لأن الله شاء أن يراه قتيلا وشاء أن يرى نساءه سبا. نقطع السطر. فهم وكرا لإرادته يفعلون ما يشاء الله. هناك رواية أخرى في صفحة 385 من البحار نفسه جزء 25 معظمها رواية عن المفضل رحمة الله عليه، عن الإمام الصادق روحي فداه، قال لو أذن لنا أن نعلم الناس حالنا عند الله ومنزلتنا منه لما احتملنا. اللي بينا لكم إياه هو غيض المنفرد، نقطة في قطرة في بحر. فقال له في العلم، يعني أنه هذا في العلم سيدي، فقال العلم أيسر من ذلك، يعني في حالاتنا وشؤوننا، أنه نحن شو بنعمل، شو هي تكاليفنا، فلو نحدثكم بعد شنو لم احتمل. أنا بقول على القاعدة أهمتنا، يعني قال لها ارتحلوا من الدنيا دي بس عم يأكلوا ويشربوا الجنة، يا عمي في عوالم أخرى. قال لها إني حشج على هذا عوالم، هني قالوني هلا شو بيعملوا هنيك، شو هي التكاليف هي هنيك، ما بنعرف، ما بنحجر ربي خبرنا. إن أدركناه في حياة وإن لم ندركه نسأل الله تعالى أن يخرجنا ويخبرنا ولننتقم لآبائه الطاهرين. قال العلم أيسر من ذلك، إن الإمام وكر، الوكر عش الطاهر، وكر لإرادة الله عز وجل مع أنواع الرواية، يعني هو العش للطائر، يعني هو المخزن، مخزن مخزن، وكر لإرادة الله، لا يشاء إلا من يشاء الله، لا يشاء إلا من يشاء الله، هكذا ورد، ولعل لا يشاء إلا من شاء الله ويشاء الله. طيب يما بيكون هن لا يشاءون إلا ما يشاء الله، يعني لا يفعلون إلا ما ألقى الله في روعهم، افعلوا كذا لا تفعلوا كذا لا تفعلوا في كربلاء، قال له لا تستعمل وليتك. شو الإشكال؟ ما هو وليتك وليه بس ما تستعمل، لو مات طفلك عطشا لا تستعمله، لأن هذا العطش، هذا الطفل الرضيع ده سوف يطلب الطاولة على رؤوسه، الطفل الرضيع. ولو يا محمد حسين أنت مفسر القرآن، مش مر عليك بني إسرائيل هول اللي طلبوا رؤية الله ثم شنو؟ ثم تابوا، الله تعالى أنه ما بتقبل توبتكم حتى تقتلوا أنفسكم، ما مر عليك هذه؟ فاقتلوا أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا، فتفريعية، يعني التوبة مشروطة بالقتل، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند رب إلى آخره، والنصوص كثيرة عليها. حفرهم حفرة كبيرة النبي هارون النبي كذا وربطهم، صار الأب يقتل ابنه والابن يقتل أمه إلى مهنالك، ولخدتهم الرقة أنهم يشوفوا بعض، فقول ظلل عليهم الغمام إلى أن قتل نصفهم، فالله رفع عنهم القتل وتابع من الآخر، اللي ماتوا راحوا للجنة لأنه أمروا، فعلوا ما أمرهم الله، قال لهم توبتهم بعد ما بقبلها حتى تقتلوا أنفسهم، صار الأب يقتل ابنه والابن يقتل بيه إلى مهنالك. إذن يا محمد حسين يا ياسر عودي، الإمام الحسين عليه السلام على أقل تقدير، أنا يعني من الجفاء أني أنا أقارن سيرة الإمام الحسين بأولئك الذين تابوا الصحراء وقتلوا أنفسهم بأمر من الله، إذا أولئك أمرهم الله أن يقتلوا أنفسهم ودخلوا الجنة ولم يرحمهم النبي موسى وهارون بطريق أولى، يثبت هذا لسيد الشهداء وأئمة أهل البيت، هارون عند الولي، موسى عند الولي، الله غفور رحيم، ليش أشترط عليهم القتل؟ إن الله خلاص أبتبتوا خلاص أتوب عليكم تعالى، أو كان حرقهم مثلا، ليش أمرهم بالقتل بالسيوف بالسكاكين؟ كان مثلا والله ننزل عليهم صاعقة من السماء حرقتهم دفعتهم بلحظة واحدة كانوا ماتوا، بس أراد أن يؤلمهم بالسكاكين ويشوف الواحد بيه كيف عم يقتلوا والابن كيف عم يقتل بيه، بده يؤلمهم نفسيا. الإمام الحسين له أسوة بهؤلاء على أقل تقدير، قدم ابنه لأن هذا مرضي لله، وقال له الله تعالى سوف يذبح ابنك على يدك وهذا مرضي عندي. هلا بتقول لي يا محمد حسين ليش مرضيين عنده؟ روح هلا بتكون عم تسأل الله عم يقول لك عم يخبرك بالتفاصيل. صلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين مولاي ومولاكم الإمام المعظم الحجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا وعلى الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مهلكا.